آية وتفسير. آية وتفسير.
أهلا بكم أيها الأحبة في هذه الفقرة، وأهلا بضيفنا الأستاذ الدكتور محمد السريع، رئيس الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان. السلام عليكم دكتور محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بكم، صباح الخير دكتور محمد. نحن في هذه الحلقة نبتدئ بتفسير سورة قريش كاملة إن شاء الله تعالى.
نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أسعد الله صباحكم أخي الكريم والإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، جعل الله هذا الصباح صباح خير وبركة وأمن وإيمان. سورة قريش، يقول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه السورة امتن الله جل وعلا فيها على قبيلة قريش، وهي القبيلة التي منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهم سكان مكة وسدنة البيت الحرام. وهذه القبيلة قريش سميت بقريش إما من التقرش وهو الاجتماع، أو التكسب لأنهم كانوا قوما يتكسبون بالتجارة. هذه السورة العظيمة يقول الله جل وعلا فيها: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، أي لتعبد قريش رب هذا البيت الذي أطعمهم الجوع وآمنهم من الخوف، لأجل نعمته عليهم بإيلافهم رحلة الشتاء وكانت إلى اليمن، ورحلة الصيف كانت إلى الشام. أي المقصود أنهم ما ألفوا واعتادوه من اجتماعهم في رحلتهم للشام واليمن أجل التجارة والكسب، فليعبدوا رب هذا البيت لأداء الإيلاف الذي أنعم الله جل وعلا عليهم به. والإيلاف هنا إما أن يكون من الإلف وهو الاعتياد، وإما أن يكون من الائتلاف وهو الاجتماع، وكلاهما نعمة أنعمها الله جل وعلا على هذه القبيلة التي جاورت بيت الله جل وعلا. يحسن هنا أن أشير إلى أن هذه السورة مرتبطة بسورة الفيل التي قبلها، إما أن تكون طبعا مرتبطة، واضح الارتباط في الموضوع والمناسبة بين موضوعي السورتين، لأنهما جميعا فيهما امتنان من الله جل وعلا على قريش وأهل مكة في سورة الفيل بأن دفع عنهم أبرهة ومن جاء معه ليهدم البيت ويستبيح حرمته، وفي هذه السورة سورة قريش ما أنعم الله عليهم جل وعلا من الاجتماع وإلف رحلتي الشتاء والصيف التي فيها كسبهم ومعاشهم. بل ذهب بعض المفسرين إلى وأبعد من ذلك في الصلة بين السورتين، وهو أن سورة قريش مرتبطة ارتباط كامل بسورة الفيل، وأن المعنى أن الله تعالى فعل ما فعل بأصحاب الفيل ليألف ولتألف قريش رحلة الشتاء والصيف، فالسورتان كسورة واحدة على هذا القول. وأيما كان، طبعا السورتان الراجح أنهما منفصلتان، سورتان منفصلتان، ولكن بينهما ارتباط معنوي، لأن الموضوع فيهما هو امتنان على قريش مجاور بيت الله جل وعلا. ثم قال سبحانه: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فعل ما فعل، إذن ترتب عليه فليعبدوه، جل وعلا وليفردوه بالعبادة دون من سواه، وليدعوا الأصنام والأوثان والآلهة الأخرى التي لم تخلق ولم ترزق ولم تنعم عليهم أي شيء من النعم. فكيف يسوون بالله جل وعلا من لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ ثم قال جل وعلا الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، هذا إظهار أيضا للامتنان، يعبدوا رب هذا البيت جل وعلا الذي أنعم عليهم بهذه النعم، فأطعمهم بعد أن كانوا جياعا وآمنهم حين خاف الناس. هاتان النعمتان من أعظم النعم، ولذلك يكثر ذكرها في كتاب الله جل وعلا، وخصوصا في معرض حثه لقريش على الإيمان، كما قال جل وعلا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، فقال حرما آمنا وقال يجبى إليه ثمرات كل شيء. وأيضا في هذه السورة إشارة إلى مكانة البيت ومنزلته، وهو أنهم إنما أمنوا ورزقوا بجوارهم لهذا البيت وبركة هذا البيت، ولذلك قال الله جل وعلا فليعبدوا رب هذا البيت، لم يقل فليعبدوا الله أو ليعبدوا ربهم، وإنما قال فليعبدوا رب هذا البيت، فأضاف الربوبية إلى البيت وإن كان رب كل شيء جل وعلا، ليذكرهم بامتنانه عليهم بهذا البيت الذي أكرمهم بجواره دون سائر البشر والمجاورين لهم. هنا يحسن أن أذكر ببعض القضايا والإشارات السريعة، وهي وجوب شكر الله جل وعلا على نعمه، وكلما تجددت الإنسان نعمة عليه أن يتجدد لها شكر لله جل وعلا، وأعظم هذه النعم نعمة الأمن ونعمة الإطعام، كون الناس من حولك يتخطفهم الخوف يتخطفهم الجوع وأنت آمن في, 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 في سربك معافى في بدنك عندك قوت يومك، هذه نعم كأنما حيزت لك الدنيا حذافيرها عبد الله، فأحمد الله جل وعلا. لا تنظر إلى نصف الكأس الفارغ حين تفقد شيئا من النعم، أو ترى عند أخيك شيء ليس عندك فتظل يومك وليلتك لا تتذكر إلا هذا الشيء الذي فاتك، وإنما تذكر الشيء الذي منحته، وأحمد الله جل وعلا وأكثر من اللهج والثناء عليه جل وعلا، واستعمل هذه النعمة فيما يرضي الله جل وعلا. الأمر الآخر لنقف وقفة مع ما أشارت إليه السورة من عظيم الامتنان بجوار هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت. إن هؤلاء العرب قريش إنما أمنوا وأطعموا ببركة جوارهم لهذا البيت المبارك، ولذلك الانتساب إلى هذا البيت وجواره والقيام بخدمته هو أعظم من أعظم النعم التي يمتن الله جل وعلا بها على عبده. ونحن في هذا البلد المبارك بحمد الله جل وعلا قد امتن الله علينا بهذه النعمة، فلنتذكرها ولنحافظ بها ولنقم بها بحقها. إذا كان الناس في مشارق الأرض ومغاربها يسوقون أنفسهم أو يروجون لسياحتهم أو يستقبلون الناس من أجل سياحات فنية أو جولات سياحية على معالم أو دور أو جمال طبيعة أو حفلات أو نحو ذلك أو مهرجانات، فإن عندنا أعظم ما يمكن أن نستقبل الناس من أجله، عندنا بيت الله جل وعلا، ولذلك لنتمسك بهذه النعمة ولنعرف قدرها، لأنه للأسف الشديد أحيانا بعض الناس إذا طال عليهم الأمد وألفوا ما هم عليه من النعم لم يأبهوا لها ولم ينزلوها مكانتها. وأين في مشارق الأرض ومغاربها إخواني أخواتي أن يوجد عند أحد من الناس مثل ما وجد عندنا هذا المعلم الهائل الكبير المعظم بيت الله المحرم أين؟ إذا وجد عند الناس مناظر خلابة، أو وجد عندهم أماكن سياحية أو معالم أثرية، أو وجد عندهم سياحة صناعية من حفلات ومهرجانات ونحو ذلك، فإن عندنا ما هو أعظم من هذا وأقدس. عندنا ما تهوي قلوب مليار ونصف ليزوروه يوما من الدهر أو يطوفوا به ساعة من الزمن. هذه نعمة عظيمة جل وعلا من الله جل وعلا. وإذا أردنا أن نسوق أنفسنا أو نقدم أنفسنا للعالم، فلا يوجد نموذج ولا يوجد سبيل وطريق نقدم أنفسنا من خلاله أعظم وأفضل وأرفع من هذا الطريق. فيجب أن نعرف لهذا البيت قدره، ويجب أيضا أن نكون على مستوى هذا البيت من ونحافظ على قدسيته ومكانته. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واطمئنانها، ونسأل الله جل وعلا أن يكرمنا بهذا البيت وأن يحفظ عليه أمنه ورخاءه وسخاءه.
اللهم أمين. نحن نشكر لكم في ختام هذه المداخلة في فقرة آية تفسير الأستاذ الدكتور محمد صريع، رئيس الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان. شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم، جزاك الله خير.
وجزاك الله.